أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأقوال في الوقف، شرع في البحث عن أحكامه لاختيار قول يتناسب مع القواعد الشاملة لهذا الباب، فقسم البحث إلى قسمين، لأن الوقف على قسمين، اعتبار أن الوقف إما أن يكون مؤبدا وإما أن يكون منقطعا، فأوقع الكلام في المؤبد أولا وأخر وأجل الكلام في المنقطع. أما الوقف المؤبد فإنه أيضا على قسمين، وذلك لأن الوقف المؤبد إما أن يكون فك ملك، كما في المسجد فإن وقف الأرض مسجدان يرجع إلى تحرير المالك هذه العين من ملكه، فيكون هذا نظير جعل العبد حرا، فإن تحرير العبد هو بإزالة الملك عن رقبته. فكما أن تحرير العبد لا يلازم دخول العبد في ملك أحد بل يكون حرا، كذلك وقف الأرض مسجدا يكون بتحرير الأرض، والتعبير بأنها تمليك لله، بأن الوقف في المسجدية تمليك لله، إنما يقصد به هذا المعنى، وهو تحرير الأرض لوجه الله سبحانه وتعالى. وما ورد في الآية من أن المساجد لله لا يقصد به إلا أن المساجد مخصصة لعبادة الله، لأن المساجد مملوكة لله على حد ملك سائر الناس لأموالهم، إذن المساجد لا تكون مملوكة لأحد. نعم، الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه محيط بكل شيء يكون مالكا لها تكوينا كما أنه مالك للجميع، لكن الملكية التشريعية تتنافى مع المسجدية، فإذا المسجدية هي عبارة عن تحرير العين لتكون معبدا لله سبحانه وتعالى. وإذا لم تكن مملوكة لم يتعقل تعلق البيع بها، لأن البيع لا يتعلق إلا بالملك، وبهذا يقصد، وهذا معنى اللفظ المعروف لا بيع إلا في ملك، الحديث المعروف، والمقصود به أنه لا يتعقل البيع إلا في ملك، فإذا لم يكن مسجد ملكا فلا يعقل بيعه، بلا فرق بين أن يكون عامرا أو مهجورا، قائما أو خرابا، فالمسجد لا يخرج عن الوقفية ولا يدخل في ملك أحد. نعم، ذكر صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه أن المسجد إذا خرب جازت إجارته وإن لم يجز بيعه، فتصرف ريع إجارته، يصرف فيما ماثله مع مراعاة الأقرب فالأقرب، وإلا فيما لم يماثله من أنواع الخير وسبل البر وأمثال ذلك، مع مراعاة الأقرب فالأقرب في الصورة والمنفعة ومقصود الواقف قدر الإمكان. وهذا الكلام لم يرتضيه الشيخ رحمه الله تعالى، وناقشه أيضا بعض المحشين أو المعلقين على المكاسب، باعتبار أنه إذا لم تكن أرض المسجد مملوكة فكما لا يجوز بيعها لا يجوز إجارتها، فإن الإجارة كالبيع تتوقف على تعلق الملكية في المرتبة السابقة. ومن الواضح أن خروج الأرض الموقوفة مسجدا عن ملك الواقف لا يلزم منه دخولها في ملك أحد، وهي ليست مملوكة للمسلمين حتى يقال إن الحاكم الذي هو ولي أمر المسلمين يجوز له أن يتصدى لإجارة أرض المسجد، إذ المفروض أنها غير مملوكة لأحد، إذن فلا يصح هذا الكلام، وعليه فإنها تكون أشبه بالمباحات العامة بناء على أن الأرض لا تكون مملوكة لأحد، فإذا عرض لها الخراب أصبحت مباحة عامة، ولا نقصد بذلك زوال الوقفية، وإنما نقصد بذلك أنه يجوز لكل أحد أن ينتفع بها الانتفاع الذي لا يتنافى مع الوقفية. ولأن المساجد ليست مملوكة لأحد، لا يتعلق بها الضمان المترتب على غصبها، إذ هي ليست كسائر الأموال المملوكة حتى يكون غصبها موجبا لضمانها، بل هي محررة وليست مملوكة لأحد، فلو غصبها غاصب أثم، ولكن مع ذلك لا يكون ضامنا لأجرة مثل الفائدة التي فاتت تحت يده. إذن المساجد لا تباع ولا تؤجر حتى لو عرض الخراب أو الفساد. نعم، هنا بحث بين الفقهاء، وهو أن الخراب المؤدي إلى فوات المنفعة من هذه الأرض، كما لو خربت القرية التي كان المسجد فيها وانحرف الطريق، طريق المارة عن تلك القرية، فهل يزول عن هذه الأرض أحكام المسجدية أو لا؟ هذا موقوف على تحديد موضوع تلك الأحكام. إن قلنا بأن موضوع تلك الأحكام كل ما جعل مسجدا، وفهمنا من هذا العنوان ما يتعلق بالأرض ويبقى ببقائه، فالأحكام باقية. وإن فهمنا من موضوع تلك من أدلة تلك الأحكام أن موضوعها الوقف الذي أعد للمسجدية إعدادا شأنيا أو نوعيا، فهو وإن كان باقيا على الوقفية لكن يزول عنه عنوان المسجدية، وهذا من قبيل عنوان المفتاح الذي لا يصدق على كل ما يكون مشابها لما يفتح به بالصورة، وإنما يشترط فيه أن يكون مما من شأنه أن يستعمل للفتح. فلو سقطت عنه هذه الحالة لم يعد مفتاحا بالفعل، وإنما أصبح مفتاحا بالقوة البعيدة عن الفعل. والكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن المسجدية عنوان قابل للزوال، إذ لم يقم دليل على أن المسجدية لا تزول عن الأرض. فإذا هجر المسجد ويؤس من رجوعه فإنه لا يقال عنه أنه مسجد وإن كان موقوفا. ولذلك قالوا بزوال أحكام المسجدية، لا أنه تزول عنه أحكام الوقفية، هو واقف لكن لا يكون مسجدا، فيجوز تنجيسه ولا يجب تطهيره، ويجوز مثلا استطراقه بلا كراهة، ويجوز أن تدخل فيه الحائض ويمر فيه الجنوب، وأمثال ذلك من الأحكام المذكورة للمسجد. لكن الإنصاف أن هذا لا يخلو من دغدغة، إذ المفروض أن الإعداد إن كان الميزان فيه ملاحظة الوقفية، فإما أن نقول أن المسجد يبقى ببقاء الوقفية، وإما أن نقول بأن الوقفية تزول بزوال المسجد المسجدية. أما أن يقال بزوال المسجدية وبقاء الوقفية فهذا لا يخلو من تهافت. والقول بأن أحكام المسجد تترتب على خصوصية لا يكفي فيها وجود الوقفية وفعليتها، فيمكن التفصيل والتفكيك حينئذ بين الوقفية وبين تلك الأحكام، لأن تلك الأحكام مناطها عنوان المسجدية الفعلي، وهذه الوقفية لا تحقق المسجدية الفعلية. فهذا الكلام وإن كان معقولا ثبوتا، لكنه خلاف الأدلة إثباتا، إذ الظاهر مما دل على استحباب بناء المساجد أن المسجدية تتحقق بمجرد تحقق الوقفية، كما ورد بيان استحباب أن يتخذ الإنسان مسجدا ولو بمقدار مفحص قطاع، فإن هذا الظاهر منه استحباب اتخاذ المسجد ولو في الصحاري، ولو في القرى البعيدة، ولو كان المسجد صغير الحجم. وهذا يعني أن مجرد إنشاء الوقفية حيث يمكن تحققها يكفي لترتب أحكام المسجدية. إذ الأدلة ناظرة إلى المسجد المعروف، المسجد الذي يحرم تنجيسه ويحرم على الجنوب دخوله مكثا، ويحرم على الحائض دخوله مثلا مكثا. فإن هذه الأدلة التي دلت على استحباب وقف المسجد الظاهر أنها ناظرة إلى ذلك المسجد، فتدل على أن المسجدية تتحقق بمجرد الوقفية. والقول بأن تلك الأدلة وإن كانت ناظرة إلى المسجد إلا أنها ناظرة إلى كفاية الإنشاء والوقف من الواقف وإيقاع الوقف، حيث يكون الإيقاع مقارنا لفعلية الوقف، هذا تقييد لإطلاق تلك الأدلة بلا موجب وبلا قرينة. على كل حال المسألة تحتاج إلى تأمل في الواقع، لأنها لم يذكر لها وجه واضح. لذلك ربما يظهر من الفقيه الواحد في هذه المسألة اختلاف في آرائه، فهنا في المكاسب يذكر شيئا، وفي مثلا كتاب الطهارة يذكر شيئا آخر، كما حصل للسيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية، حيث أنه يذكر في حاشيته على المكاسب شيء، ويذكر في كتاب الوقف في ملحقات العروة شيء، أو أنه يذكر في كتاب الطهارة في أحكام النجاسات مثلا شيء، ويذكر في ملحقات العروة شيئا آخر. في ملحقات العروة يقول بزوال الأحكام المسجدية، وفي كتاب الطهارة يتوقف أو يجزم بأنها لا تزول. على كل حال هذا ناظر إلى عدم وضوح هذا الحكم. إذن نلخص الكلام أن الوقف المنقطع إذا كان من قبيل التحرير كتحرير العبيد كما في المساجد فإنه لا يجوز بيعه، والسر انتفاء شرط صحة البيع، وهذا الشرط عقلائي بل عقلي، حيث أن البيع نقل ملك أو مبادلة مال بمال، والمسجد لا يكون مملوكا، فانتفاء الشرط وهو الملك هو المانع من الحكم بالصحة. فليس المنتفي هو التمام تمام الملك، بل المنتفي أصل الملك في المقام. وهل الربط المعد لسكن المرابطين ومرابطتهم أو المدارس كذلك؟ فيه وجهان، قد يقال بأن شأن المدارس كشأن المساجد، وقد يقال بأن شأن المدارس شأن الأوقاف العامة للجهات العامة أو الخاصة للجهات العامة، على الاختلاف في تصنيف هذا الوقف. فربما يقال بأن الرباط موقوف على العنوان العام، وهو عنوان المرابط، بحيث يكون ذلك العنوان العام والجهة العامة مالكة للوقف، وهذه الملكية ملكية خاصة لا تقبل التأجير ولا تصحح المصالحة والهبة، ولكن ليست الرباط مثل المسجد حتى يكون محررا ومن قبيل فك الملك. إن قلنا بأن الرباط ليس كالمسجد فهذا الكلام لا يشمل هذا الرباط، وإن قلنا بأن الرباط كالمسجد هو من قبيل التحرير فالكلام في المسجد جار فيه أيضا. نقرأ شيخنا
طبعا. الوقف المؤبد، أما الأول الذي ينبغي أن يقال فيه
الأول نقصد به الوقف المؤبد، لأن هذا العنوان في نسخنا من قبيل من المحققين مو من الشيخ.
الذي ينبغي أن يقال فيه أن الوقف على قسمين، أحدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم فيملكون منفعته لهم استئجاره وأخذ أجرته ممن انتفع به بغير حق، والثاني ما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير كما في المساجد والمدارس والربط.
لا بأس أن نعيد تقسيم الوقف، لأن الشيخ رحمه الله تعالى نهج في هذا المبحث منهجا يبتني على تقسيم الوقف. فنقول الوقف إما أن يكون وقفا خاصا أو وقفا عاما، والمقصود بالوقف الخاص أن يكون الموقوف عليهم جهة خاصة من قبيل الوقف الذري، حيث إن الموقوف عليهم هم ذرية فلان أو خالات الواقف أو عماته أو أمثال ذلك، بلا ملاحظة للموقوف عليهم أنهم ينقرضون أو لا ينقرضون، إذ الكلام هنا في الخصوصية والعموم. وتارة يكون الموقوف عليهم جهة من الجهات من دون ملاحظة الأشخاص، كعنوان علماء البلد أو علماء المسلمين، فإن الموقوف عليه هنا ليس هو شخص هذا العالم وذلك العالم والعالم الثالث، بل الموقوف عليه العنوان العام. والفرق بين هذين القسمين أنه في القسم الأول كل بطن من بطون الموقوف عليهم يملكون الوقف ملكا خاصا، ملكا لا يصحح لهم بيعه، ولكنه يصحح لهم المطالبة بمنفعته، ويصحح لهم تأجيره، ويصحح لهم مطالبة الغاصب بأجرة مثله إن غصب تلك العين، وبالجملة يكون حالهم بالنسبة إلى الوقف كحال الملاك، إلا في المعاملات التي تستلزم زوال الوقف كالمعاملة الناقلة. أما الوقف الموقوف على العنوان العام فإنه لا يجوز لمصاديق ذلك العنوان أن يطالبوا بأجرته، ولا يجوز لهم أن يتصدوا لتأجيره، ولا يجوز لهم أن يقتسموا منافعه، لأن ولاية ذلك الوقف تكون للحاكم. هذا أولا. فإذا الولاية في الوقف الأول للموقوف عليهم، أما الولاية في الوقف الثاني في القسم الثاني وهو الوقف العام فهو للحاكم. والسر في ذلك أن الموقوف عليه حقيقة هو الجهة العامة، وتلك الجهة الولاية عليها للحاكم لا لمصادق تلك الجهة. نعم المصادق مصارف لمنفعة الوقف، إذن هم لا يملكون المنفعة إلا إذا قبضوا المنفعة قبضا صحيحا مأذونا فيه من قبل الحاكم. إذن المصادق في الوقف الخاص ملاك. نعم إن كان الوقف الخاص موقوفا بحيث لا يلاحظ أشخاص الأفراد، بل كان الموقوف عليه ذرية الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية بلا فرق بين الأولين والآخرين من وجد ومن لم يوجد، فهذا وقف عام. أما إذا كان الموقوف عليه البطن الأول من بطون الشيخ الأنصاري ثم البطن الثاني، فهذا يعني أن هذا وقف خاص، بمعنى أن البطن الأول يملك ملكية مشاعة للعين، غاية الأمر أن هذه الملكية ناقصة. إذن الوقف العام الموقوف عليه العنوان العام، وأما الوقف الخاص فالموقوف عليه الأفراد. لكن سنخ الملكية في الوقف الخاص التي تثبت للأفراد سنخ خاص لا يصحح لهم ملكية نقله أو إزالته أو أمثال ذلك. وأما الوقف العام فإنه ليس بمملوك إلا للجهة العامة، وتلك الملكية لا أثر لها إلا صرف منافع الوقف في شؤون المصادق التي يصدق عليها ذلك العنوان العام. هذا قسم ثاني. قسم ثالث هو الأوقاف التي تكون من قبيل المساجد، أي أنها محررة وليست مملوكة أصلا، وهذا هو القسم الثاني في كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية. فإن هذا القسم ليس فيه ملكية أصلا، وإنما فيه انتفاع من قبل الموقوف عليهم كوقف هذه الأرض مسجدا على أهل تلك القرية، فإن هذا المسجد لا يكون مملوكا لأهل القرية وإنما يصح لأهل القرية أن ينتفعوا به. تفضل.
والثاني ما لا يكون ملكا يحق بل يكون فك ملك نظير التحرير كما في المساجد والمدارس والربط بناء على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب الجماعة.
هذا بناء راجع إلى المدارس والربط لأن فيها رأيين، أما المساجد فلا خلاف أنها ليست مملوكة لأحد.
فإن الموقوف عليهم إنما يملكون الانتفاع دون المنفعة، فلو سكنه أحد بغير حق فالظاهر أنه ليس عليه أجرة المواصلة. والظاهر أن محل الكلام في بيع الوقت إنما هو القسم الأول، وأما الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم المالك. وبالجملة فكلامهم هنا فيما كان ملكا غير فرق لا فيما لم يكن ملكا، وحينئذ فلو خرب المسجد وخربت القرية وانقطع المارة عن الطريق الذي فيه المسجد لم يجوز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره. والظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد. نعم ذكر بعض الأساطين بعدما ذكر أنه لا يصح بيع الوقف الأحكام مطلقا لا لعدم تمامية الملك بل لعدم أصل الملك لرجوعها إلى الله ودخولها في مشاعره، أنه مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة تؤجر للزراعة ونحوها مع المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كان مسجدا مثلا وإحكام السجلات،
أي الاستيثاق من الحصول على صكوك تثبت أن هذه الأرض ليست مملوكة لمن تثبت يده عليها، هذا المقصود بإحكام السجلات. نعم.
لئلا يغلب اليد فيقضى بالملك وتصرف فائدتها فيما يماثلها في الأوقاف مقدما للأقرب والأحوج والأفضل استحتياطا ومع التعارض فالمدار على الراجح، وإن تعذر صرف إلى غير المماثل كذلك، فإن تعذر صرف في مصالح المسلمين. وأما غير الأرض من الآلات والفرش والحيوانات وثياب الضرائح ونحوها فإن بقيت على حالها وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحل الذي يعدت له كانت على حالها، وإلا جعلت في المماثل وإلا في غيره وإلا في المصالح على نحو ما مر. وإن تعذر الانتفاع بها باقية على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه أشبهت الملك بعد إعراض المالك.
هنا طبعا يتعرض إلى الآلات التي تتبع أرض المسجد أو ما شابه أرض المسجد مما يكون وقفه من قبيل فك الملك، فيفرض لتلك الآلات حالتين، فمرة يفرض أن تلك الآلات باقية على الانتفاع بها في تلك الأرض وهنا لا يجوز التصرف فيها، وإن لم تبقى على حالها من الانتفاع فيجوز، ففيها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن تكون باقية على الوقفية ولا يتصرف فيها، نعم تباع ويصرف ثمنها في مماثل ما وقفت عليه إن وجد، وإلا في غير المماثل وإلا في المصالح، فيكون حالها حال ما تتبعه، فكما أن المسجد فعلنا فيه ذلك كذلك هذه الآلة. الاحتمال الثاني أن يقال بأنها تعود إلى المالك باعتبار أنها موقوفة على هذه العين وقد خرجت عن الانتفاع، يعني خرجت عن حالتها الأولى بحيث ينتفع بها لتلك العين، فيكون مقصود الواقف قد زال وترجع إليه إذ لا مقتضية لخروجها عن ملكه إلا بالنحو الذي قصده. والاحتمال الثالث أن يقال بأنها تكون مباحة باعتبار أنه لا دليل على دخولها في ملك الواقف بعد أن خرجت عن ملكه وكانت مملوكة للجهة والمقوم للملكية هو الانتفاع بها، فمع زوال الانتفاع بها تكون قد خرجت عن الملكية كما أن الملك يخرج للإعراض عن ملك المالك والمارض.
وإن تعذر الانتفاع بها باقية على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقاما أشبهت الملك بعد إعراض المالك، فيقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم الإباحة والعود ملكا للمسلمين لتصرف في مصالحهم والعودة إلى المالك.
يقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم الإباحة، هذا الاحتمال الأول، واحتمال العود ملكا للمسلمين هذا الاحتمال الثاني، والعود إلى المالك.
ومع الياس عن معرفته تدخل في مجهول المالك ويحتمل وفاؤه على الوقف ويباع.
وهذا احتمال الرابع بعد،
احترازا عن التلف والضرر ولزوم الحرج.
الضرر على المالك نفس الوقف، على الوقف مع المالك طبعا، أو على الحافظ المتولي الوقف، يعني احترازا عن تلف المال وعن ضرر المتولي باعتبار أنه يجب المحافظة ولزوم الحراج.
وتصرف مرتبا على النحو السابق، وهذا هو الأقوى كما صرح به بعضهم. وفيه أن إجارة الأرض وبيع الآلات حسن لو ثبت دليل على كونها ملكا للمسلمين ولو على نحو الأرض المفتوحة عنها، لكنه غير ثابت والمتيقن خروجه عن ملك مالكه، أما دخوله في ملك المسلمين فمنفي بالأصل. أصل
من الأصل استصحاب عدم الملك بعد أنه بعد مع ثبوت الوقفية خرجت عن ملك المالك الأصلي، فهل تدخل في ملك غيره؟ حال الوقف قبل الوقف كانت مملوكة لزيد، بعد حصول الوقف خرج انتفى ملك زيد، ودخولها في ملك غير المالك الأصلي مشكوك مسبوق بالعدم، استصحب عدمه.
نعم يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين لأصالة الإباحة ولا يتعلق عليهم أجرا. ثم إنه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته.
هذه مسألة أخرى، وهي أنه بعد أن فرغنا عن الحكم المتعلق ببيع المسجد وقلنا أنه لا يجوز بيع المسجد، فربما تثار مشكلة أمام هذا الرأي، وهو أن بيع المسجد إذا لم يكن جائزا فكيف نتصور بيع ما يتبع المسجد كما ورد في ثوب الكعبة وكما ورد في آلات المسجد كالحصير وأمثال كالجذوع التي يسقف بها المسجد مثلا، حيث يجوز بيع الجذع إذا خرج عن الانتفاع، فإذا كان بيع جزء المسجد جائزا فكيف يقال بأن المسجد لا يباع؟ وإذا كان ثوب الكعبة يجوز بيعه والثوب يكون تابعا للكعبة في نحو الوقفية، فإذا كانت الكعبة موقوفة بأنها ليست مملوكة لأحد، وكان شرط صحة البيع ملكية المال ومملوكية المال، والثوب يتبع الكعبة في عدم الملكية، فكيف تصورنا تعلق البيع بثوب الكعبة؟ وقد وردت الأدلة الدالة على صحة بيع ثوب الكعبة وحصير المسجد وأمثال ذلك. والرواية التي ينقلها الشيخ هي رواية مروان بن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده، هل يصلح له أن يبيع ما أراد؟ قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد وينتفع به ويطلب بركته. قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا. إذن هذه الرواية دلت صراحة على أنه يجوز أن يباع ثوب الكعبة، مع أنها دلت على جواز اشترائه ضمنان، وإن كانت هذه الدلالة ليست إلا إشعارا باعتبار أن السؤال ليس عن الشراء، إذ قد يكون من باب الاستنقاذ، وإنما الكلام في دلالتها على صحة البيع، ولا أشكال أنها تامة الدلالة على صحة البيع. وفي رواية أخرى يجوز استعماله وبيع نفسه، وهكذا ما ورد في حصير المسجد إذا خلق وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع. إذن كيف نوجه الحكم في هذا المقام حتى لا يلزم إشكال التدافع بين ما اخترناه في المسجد وما ثبت فيما يتبع المسجد؟ الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين الفرق بين الوقفية المتعلقة بالمسجد والوقفية المتعلقة بما يتبع المسجد، فيقول إن وقف المسجد ليس إلا تحريرا في الحقيقة، وأما وقف حصير المسجد كما لو جاء زيد وتبرع للمسجد بحصير أو وقفه عليه أو تبرع فلان بعبده ليكون خادما للمسجد، فإن هذا يكون كالوقف العام كوقف المدارس على علماء البلد. فكما أن الوقف العام يكون تمليكا للعنوان العام بحيث ينتفع مصاديق ذلك العنوان بذلك المال الموقوف، كذلك حصير المسجد يكون تمليكا للمسجد حتى ينتفع به المسلمون. ومن الواضح أنه لا تنافي بين أن لا يكون المسجد مملوكا وبين أن يكون المسجد مالكا، فالتدافع والتهافت مبني على أن المسجد كما أنه محرر كذلك ما يتبعه يكون مثله في تحريره، والحال أنه لم يقم دليل على ذلك، بل الدليل على عدمه وهو هذه الروايات. فإن هذه الروايات دالة على أنه لا بأس أن يباع حصير المسجد، وعلى أنه لا بأس أن يباع ثوب الكعبة، ومن الواضح أن الثوب خصص للكعبة وأن الحصير خصص للمسجد. إذن لا مانع من حمل هذه الأدلة على أن المبيع هو مال مملوك، غاية الأمر أن الملك هو جهة خاصة وهي المسجدية، جهة المسجد مثلا. وهكذا ونجد أن الأوقاف تختلف باختلاف الموقوف عليهم، فربما يكون الموقوف عليه زيدا من الناس وهو أمر واحد جزئي، وربما يكون عنوانا كليا، وربما يكون عينا غير حية ولا شعور عندها، ولكن مع ذلك يوقف لها الوقف، كما هو الدارج بين المسلمين، حيث إن للمسجد الحرام أوقافا حتى في الهند، وللإمام لحرم أبرحة الأئمة صلوات الله عليهم أوقاف في شتى بقاع البلدان، وهذا من قبيل تمليك الجهة الخاصة، يعني تمليك الحرم، تمليك المسجد وهكذا. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول أنهما مبذولان للبيت والمسجد، الثوب مبذول للبيت والحصير مبذول للمسجد. نعم قد يشترى الحصير من مال المسجد، كما لو تصورنا وقفا للمسجد له غلة، اشترينا بغلة وقف المسجد حصيرا، ذلك الحصير المشترى من مال المسجد ملك طلق للمسجد، يجوز بيعه ولو بدون سبب بنظر الناظر. نعم الحصير الموقوف على المسجد لا يجوز التصرف فيه إلا بسبب بناء على جواز بيع الوقف. إذن تارة يكون الحصير المخصص للمسجد مملوكا للمسجد لأنه اشتري بمال هو من ريع الوقف المخصص للمسجد، ففي هذه الصورة يجوز بيع الحصير مطلقا وأمثال الحصير ولو لم يكن هناك سبب للبيع. وتارة يكون المال مخصصا للمسجد بنحو الوقف، وهنا لا يجوز أن يباع إلا بسبب، فإذا حصل السبب جاز بيع ذلك المال، لأن وقف الشيء على المسجد يعني تمليك المسجد إياه، وأما وقف المسجد فإنه لا يباع أبدا، وبذلك ينحل الإشكال المذكور.
ثم إنه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ما ورد في ثوب الكعبة وهبته، ثم رواية مثل رواية مروان بن عبد الملك قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده، هل يصلح له أن يبيع ما أراد؟ قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد وينتفع به ويطلب بركته. قلت أيكفن به الميت؟ أيكفن به الميت؟ قال لا. قيل وفي رواية أخرى يجوز استعماله وبيع نفسه، وكذلك ما ذكروه في
طبعا في المصدر كما في الهامش بقيته وهو أفضل.
لماذا لا يجوز التكفين به؟
لحين يعني احتمال عروض النجاسة عليه
على خلق
على يعني خلق الكعبة
احترازا
يعني.
وكذلك ما ذكروه في بعض حصر المسجد إذا خلق وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع، اللهم إلا أن يقال إن ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا من قبيل المسجد بل هما مبذولان للبيت والمسجد فيكون كسائر أموالهما، ومعلوم أن وقفية أموال المسجد والكعبة من قبيل القسم الأول
أي الذي يكون مملوكا، القسم الأول من القسمين من الذي ذكره أن الوقف على قسمين أحدهما ما يكون مملوكا ملكا الموقوف عليهم، هذه الأموال موقوفة على المسجد فهي تكون مملوكة للمسجد
وليس من قبيل نفس المسجد يملك للمسلمين في الماضي العام التصرف فيها بالغير.
طبعا الشيخ رحمه الله تعالى أو هذا القائل عبر بأنها ملك للمسلمين، وصحيح أنها ملك للمسجد وليست ملكا للمسلمين.
نعم فرق بين ما يكون ملكا طلقا كالحصير المشترى من مال المسجد فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة ولو لم يخرج عن حيز الانتفاع بل كان جديدا غير مستعمل، وبين ما يكون من الأموال وقفا على المسجد كالحصير الذي يشتريه الرجل ويضعه في المسجد والثوب الذي يلبس البيت فمثل هذا يكون ملكا للمسلمين لا يجوز لهم.
طبعا المفروض أنه يلبس البيت إياه، بس الشيخ رحمه الله تعالى جعل مفعولا ثانيا نا قائما مقام الفاعل فيقام المفعول به أولا مقام يكون مفعولا به على خلاف يعني القاعدة المفروض أنه المفعول به أولا يقوم مقام الفاعل.
فمثل هذا يكون ملكا للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه إلا في مواضع يسوغ فيها بيع الوقف. ثم الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد أن الحصير يتصور فيه كونه وقفا على المسلمين لكن يضعه في المسجد لأنه أحد وجوه انتفاعنا كالماء المسبل الموضوع في المسجد، فإذا خرب المسجد أو استغنى عنه جاز الانتفاع به ولو في مسجد آخر، بل يمكن الانتفاع به في غيره ولو مع حاجته.
يعني في الواقع الحصير يمكن أن يتصور وقفه على المسلمين حيث يكون موقوفا لعامة المسلمين، ويمكن أن يتصور وقفه على المسجد، واللازم المشترك لكلتا الوقفيتين جواز انتفاع المصلين به بنحو الجلوس أو الافتراش أو أمثال ذلك، فإذا كان موقوفا على المسلمين فالولاية له عليه لحاكم المسلمين، وإذا كان موقوفا على المسجد وكان للمسجد متولى خاص فالناظر عليه هو متولي المسجد.
لكن يبقى الكلام في مورد الشك، مثل ما إذا فرش حصيرا في المسجد أو وضع حب ماء فيه.
طبعا مما يترتب على التفرقة بين الوقفيتين أنه لو فرضنا أنه موقوف على عامة المسلمين ولكن وضع أو خصص لذلك المسجد فخرب المسجد لم يجوز بيعه إذا أمكن انتفاع المسلمين به في مسجد آخر، أما إذا وقف على نفس المسجد وخرب المسجد جاءت المسألة التي ذكرها كاشف الغطاء في آلات المسجد وأنها تعود إلى المالك أو تعود ملكا للمسلمين أو تكون مباحة أو تباع لي ينتفع بها في أمثال ما وقفت عليه.
وإن كان الظاهر في الأول الاختصاص وأوضح من ذلك التراب الموضوعات فيه، وفي الثاني العموم،
يعني في الواقع حب ما يحكم فيه بأنه موقوف على عامة المسلمين وأما مثل التراب فإنها مخصصة بالمسجد.
يجوز التوضؤ منه وإن لم يرد الصلاة في المسجد. والحاصل أن الحصيرة وشبهها الموضوعة في المسجد وشبهها يتصور فيها أقسام كثيرة يكون الملك فيها للمسلمين وليست من قبيل نفس المسجد وأضرابه، فتعرض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرنا.
نعم
ما ذكرنا لا يجري في الجزء المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان، مع أن المحكي عن العلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني جواز بيعه وإن اختلفوا في تقييد الحكم وإطلاقه كما سيجي، إلا أن نلتزم بالفرق بين أرض المسجد فإن وقفها وجعلها مسجدا حق ملك، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار فإنها تصير ملكا للمسلمين.
يعني يريد أن يقول أن مثلا الأحجار المستخدمة في بناء المسجد تكون أموالا موقوفة على ذلك المسجد. إذن عندنا مسجد وهو عبارة عن الأرض والعرصة، عرصة الأرض التي جعلت مسجدا، وعندنا بناء وهو عبارة عن أموال عينية موقوفة لتكون ملكا لتلك الأرض. فبناء على هذا التصوير يجوز بيع ما يخرج عن الانتفاع به من أجزاء البنيان كجذوع النخل وأمثال ذلك، فإذا سقط الجذع ولم يمكن إعادته ولا الانتفاع به جاز أن يباع بناء على جواز بيع آلات المسجد، وذلك لأنه مملوك للمسجد. أما إذا قلنا بأن المسجد عبارة عن البنيان مع الأرض، بمعنى أنه كما أن وقف الأرض لتكون مسجدا يكون تحريرا لها، فكذلك وجعل البنيان مسجدا يكون تحريرا له، فيشكل هذا الأمر، يشكل الحكم بجواز بيع المسجد. لكن الإنصاف أن التفرقة بالنحو الأول قريبة جدا، إنصاف أنها أمر يعني سائغ ولعله الأقرب في الواقع.
وكيف كان فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا وإبقاؤها مع التصرف في منافعها كما تقدم عن بعض الأساطين أو بدونه؟
يعني لا إشكال أنها تبقى، ويبقى الخلاف في أنه يجوز التصرف في منافعها بحيث تؤجر أو لا يجوز.
وأما أجزاؤه كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم فمع المصلحة في صرف عينه فيه تعين، لأن مقتضى وجوب إبقاء الوقوف وأجزائها على حسب ما يوقفها أهلها وجوب إبقاء الجزء ويجوب إبقائه جزءا للمسجد.
يعني مقصوده مع المصلحة في صرف عينه أنه إن أمكن أن ينتفع بعينه في ذلك المسجد لم يجوز تجاوز ما وقفه الواقف، لأنه جعل هذه العينة جزءا من المسجد، فإذا سقط الجذع ولم يمكن أن يجعل سقفا لكن أمكن أن يجعل ملتصقا بالجدار بحيث يستند إليه المصلون، فلا يجوز تعدي ما حده الواقف.
لكن لا يجب صرف المال في المكلف
من المكلف
لمؤنته،
يعني لا يجب علينا أن نصرف نفقة من أموالنا لكي نعيد ذلك الجزء جزءا في المسجد.
الأموال المكلفة خاصة.
نعم.
بل يصرف من مال المسجد أو بيت المال.
وأيضا هذا فيه مشكلة أن يصرف من مال المسجد ولا من بيت المال بعد، لأن المحرم هو تعدي وقفية الواقف إذا أمكن الانتفاع بالوقف، أما إذا فرضنا أن بقاءه وقفان فرع صرفنا من أموالنا عليه أو من بيت المال، فما هو المسوغ ليصرف من ذلك البيت من بيت المال الموضوع للمصلحة العامة لحفظ وقفية الواقف الخاص؟ ففيه إشكالون. وكذلك مال المسجد، اللهم إلا أن يقال أن ترميمه مصلحة له، يعني ترميم المسجد من مصلحة المسجد، هذا لا بأس به.
وإن لم يكن مصلحة في رده جزءا للمسجد فبناءً على ما تقدم من أن الوقف في المسجد وأضرابه فك ملكان لم يجوز بيعه لفرض عدم المال. وحينئذ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف الأقرب تعين صرفه في مصالح داره كإحراقه لآجر المسجد ونحو ذلك كما عن الروضة، وإلا صرف في مسجد آخر كما عن الدروس، وإلا صرف في سائر مصالح المسجد.
طبعا هذا إن قلنا بأنه يتبع المسجد في أنه فك ملك، أما إن قلنا بأنه ملك للمسجد فيجوز حينئذ أن يباع ويصرف عينه ماله في المسجد قطعا.
قيل بل لكل أحد حيازته وتملكه ففيه نظار، وقد ألحق بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات والمدارس والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة والكتب الموقوفة على المشتغلين والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة والبواري الموضوعة لصلاة المصلين وغير ذلك مما قصد بوقته الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين ونحوهم من غير المحصورين، لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها كما في الحمامات والدكاكين ونحوها، لأن جميع ذلك صار في الوقت كالمباح.
هذا طبعا يريد أن يفرق بين مثل الحمامات مما يكون الانتفاع به بتأجيره وصرف مقابل منفعته في مصاديق العنوان العام التي وقفت تلك الأعيان عليها، فمثل هذه الدكاكين مثلا والحمامات لا تكون مباحة بل تكون مملكة لتلك الجهة، أما وقف البارية ليجلس عليها المصلون أو المدرسة ليسكن فيها المشتغلون أو الكتاب ليقرأ فيه المشتغلون بالتحصيل فإنه يمكن أن يقال أنه فك ملك فيكون حاله حال المسجد. طبعا هذا ثبوتا معقول ولكنه يتوقف على استظهار ذلك من إنشاء الواقف، فإن استظهرناه فلا بأس، وإلا فالظاهر أن الوقوف المتعلقة بهذه الأعيان إنما تكون من قبيل التمليك للجهة العامة. طبعا هذا لأن جميع ذلك تعليل للحكم بإلحاق المساجد المشاهد بالمساجد
لا لتحصيل المساجد.
نعم،
لأن جميع ذلك صار بالوقف كالمباحة بالأصل اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامة والأسواق.
يعني طبعا قد يكون الاستشهاد أنه هل يجوز أن تؤجر المدرسة فندقا ليصرف ريع الإجارة على الطلبة، هذا يجاز؟ طبعا بلا أشكال لا يجوز، وإذا لم يكن يجوز إذن حال المدرسة كحال المسجد، إذ لو كانت مملوكة للعنوان العام أو لهم لجاز لهم أن يؤجروا العين هكذا قيل. طبعا هذا هو حاصل التعليل، لكن فرق بين أن نقول أنهم يملكون المدرسة كما في الأوقاف الخاصة وبين أن نقول أن المدرسة موقوفة على العنوان العام، وبلا إشكال أن العنوان العام إنما وقفت عليه المدرسة لينتفع بها بالسكنة أولا، وإلا جاز للحاكم الشرعي أن ينظر فيها نظره. فإذا عدم جواز تأجير الطلبة للمدرسة والانتفاع بريع الإجارة هذا لا يلازم القول بأنها أصبحت مفكوكة الملك،
وهذا كله حسن على تقدير كون الوقف فيها فك ملكا لا تمليكا، ولو أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف ففي الضمان وجهان، من عموم على اليد فيجب صرف قيمته في بدله، ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو
محرزا،
وأن الظاهر من التأدية في حديث اليد الإيصال إلى المالك
محرزا أو محرزا، طبعا لأن فعل رباعي أو ثلاثي
فيختص بأملاك الناس والأول أحوط وقواه بعضهم،
يعني الأخذ بعموم على اليد. صور جواز بيع الوقف تأتيني، وصلى الله على محمد وعلى 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 محمد وعلى